بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو وجه المقارنة أو ما هي نعم ما هو وجه المقارنة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وأخبر أن قول الرافضة مشتق من قول اليهود والنصارى؟ من يلخص لنا ما ذكره المؤلف؟ خالد. نعم، اليهود والنصارى إذا سئلوا عن محمد عليه الصلاة والسلام يقولون وتعالى الله عن قولهم وحاشا رسول الله من قولهم، يقولون إن محمدا ملك ظالم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، فيقال لهم أيعقل أن يرسل الله عز وجل ملكا ظالما على قولكم وعلى حد وصفكم ويؤيده بالبينات ويظهره على أعدائه ولا يموت حتى يفتح الله عز وجل له البلاد والعباد وحتى يذل الله عز وجل به المشركين في جزيرة العرب ويهدد به المشركين من خارج جزيرة العرب ويأتيه الوفود من كل مكان؟ أي عقل أن يكون هذا التأييد من الله سبحانه لملك ظالم كما تزعمون، ثم يبقي دينه وينصر أتباع ملته على غيرهم ويفتح لهم البلاد والعباد حتى فتحوا شرق البلاد وغربها مصداقا لقول نبيهم عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أيعقل هذا أن يكون هذا التأييد الواضح الظاهر لملك ظالم؟ أيعقل؟ كذلك الرافضة يقولون إن الذين أخذوا الولاية والخلافة على علي وأخذوا الأمر على أهل البيت هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم، فيقال لهم أيعقل في دين الله الذي ختم الله عز وجل به الأديان وجعله حجة على الناس إلى يوم القيامة، أيعقل على مدار القرون المتطاولة أن يظهر الله عز وجل من تزعمون أنهم أولياء لأعداء أهل البيت؟ أيعقل أن يظهر الله عز وجل من هم أحباب للصحابة وأتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولخير القرون ويترضون عن الصحابة كلهم، يظهرهم الله عز وجل على مر القرون ويؤيدهم ويجعلهم الفتاح للبلاد، فيكون هذا من الله عز وجل تأييدا لأعداء أهل البيت؟ هذا ظن السوء برب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا قدره حق قدره. وهذه المناظرة والمناقشة هي مأخوذة من كتب ابن القيم رحمه الله، من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن مناظراته لليهود وللنصارى فقد جمع في مناظرات ابن القيم رحمه الله أخونا عماد الصبري أبو البراء حفظه الله في رسالته التي قدمها لنيل الماجستير في الجامعة الإسلامية، وعرض عليه الرسالة فكانت رسالة نافعة، جمع فيها مناظرات ابن القيم رحمه الله من كتبه، ومن ضمنها مناظراته لليهود والنصارى. وقد لقي ابن القيم بعض اليهود في مصر وناظرهم في مسائل قريبة من هذه. قال رحمه الله تعالى: ولا قدره حق قدره، من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ما قدر الله حق قدره الذي يظن أن الله عز وجل يترك الناس في هذه الدنيا يختصمون، ويموت أحدهم مظلوما بحسرته وما وقع عليه من الظلم، والآخر يموت ظالما معتديا طاغيا متكبرا، ثم لا يبعث الله عز وجل هذا وذاك ليحكم بينهم؟ هذا من ظن السوء، وهذا إنما يقوله من لم يقدر قدر رب العالمين سبحانه. فلا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، في المظالم وفي غيرها. ذاك يوم الفصل، ذاك يوم الدين، ذاك يوم الحساب، ذاك يوم الحشر والنشور والبعث والخروج والوعيد، إنه يوم القيامة يجمع الله عز وجل فيه الناس فيبين لهم ما كانوا فيه يختلفون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. كل من عبد غير الله سبحانه فإنه إنما يعبد شيطانا. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد لأجل أن يهدم العزة فذهب وهدم الصنم، فرجع وقال له قال: ما قتلتها؟ فعاد مرة أخرى فوجد امرأة منثورة شعرها فقتلها، فقال: تلك العزة شيطانة، كانت تتمثل في ذاك الصنم الذي كانوا يعبدونه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وهؤلاء الذين يعبدون من دون الله وهم راضون بهذه العبادة من الكهنة والسحرة والطغاة، إنما هم شياطين، ويؤزهم إلى ذلك الشيطان الجني، وهم من شياطين الإنس. شياطين الجن الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا، قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالطواغيت هم الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ومن الذي سول عبادة غير الله للناس في أول الأمر؟ الشيطان. وأمرهم أن ينصبوا الأنصاب ويقيموا التماثيل، ثم نسي العلم فهلك الأولون وجاء أقوام أغواهم الشيطان فعبدوا الأحجار والأوثان من دون الله سبحانه، الشيطان. قال: والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال: فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم، أي جميعا الإنس، شياطين الإنس وشياطين الجن، النار مثواهم، فيها يجتمعون وفيها يتجادلون ويتخاصمون ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ولا ينفعهم ذلك. وقوله قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، هو الذي أشار إليه المؤلف: يستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه. العابد الذي هو الإنسي مثلا يستمتع في أن يحصل له طلبه. ماذا يقول؟ يطلب مثلا من الساحر أن يضر له فلانا فيتضرر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا ما يستمتع به العابد للشيطان. طيب، والمعبود الذي هو الشيطان هذا يستمتع في أنه يجد إنسيا يعظمه ويرفعه، وربما سجد له، وربما خضع له، وربما طاعه في كل ما يأمره به، فيستمتع بأن له من يعبده من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا. كم قلنا في قوله فزادوهم رهقا؟ كم قولا فيها؟ كم قولا فيها يا أسامة؟ فيها قولان، فيها قولان. قيل الإنس زادت الجن رهقا أي طغيانا وكبرا، لأنها لما عادت بهم تعاظموا في أنفسهم، تعاظموا في أنفسهم وقالوا قد سدنا الإنس والجن. وهذا نوع من الاستمتاع، استمتاع الجن بالإنس. وقيل الجن زادت الإنس رهقا وتعبا ومشقة وإثما وذلا وخضوعا. قال ولهذا قال قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم. كيف استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس، أولياء الشياطين من الإنس، ربنا، يوم القيامة يقولون هذا، يعترفون ربنا استمتع بعضنا ببعض. ينفعهم هذا الاعتراف؟ ما ينفعهم، ما ينفعهم هذا الاعتراف. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال النار مثواكم أي جميعا إنس والجن خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء في حق من لم يكن شركه شركا أكبر أو هو من باب التبرك. نعم، أو يكون في حق من هداه الله كان على هذا فهداه الله سبحانه وتعالى فترك ما كان عليه، إما من العابدين وإما من المعبودين. يتوب الله عز وجل على العابدين من الإنس فيتركون عبادة الجن لوجه الله ويصرفون العبادة لله، يصيرون من الموحدين. هؤلاء مستثنون لا يدخلون في هذا، وإن كان قد وقع منهم قبل التوبة أن استمتعوا بالجن واستمتع بهم الجن، أو من المعبودين أي من الجن الذين تابوا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا، إن عذاب ربك كان محذورا. طيب، قال نعم، قال فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر، إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر. عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده أن يشرع عبادة إله غيره. في بعضها بعض النسخ وأنه ليس تحريمه قبحه بمجرد أن يشرع لعباده عبادة. قال أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. طيب، نعم، قال: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. انظروا، هذه فائدة الآن. الناس في عبادة الله تعالى وفي الاستعانة به على أربعة أقسام. هذه الأقسام ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وذكرها ابن القيم رحمه الله، ونقلها عنهم جماعات من أهل العلم، ومنهم المصنف المقريزي رحمه الله. قال: أجلها وأفضلها. الآن عندنا شيئان، عندنا عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فعندنا عبادة واستعانة. الناس منهم من حقق الأمرين، هذا قسم، ومنهم من لم يحقق الأمرين، هذا قسم، ومنهم من عظمت عنده العبادة وضعفت وقلت الاستعانة، ومنهم من عظمت عنده الاستعانة وضعفت أو قلت العبادة. كم هذه الأقسام؟ أربعة. هل بقي قسم خامس؟ ما بقي. هذا يسمى قسمة عقلية، قسمة عقلية. يعني لو قلت لك عندي قلمان، لا يخرجان عن اللون الأحمر والأزرق، كم تضع احتمالا للقلمين؟ أربعة. إما أن يكون القلمان أحمران، نعم، أو يكون القلمان أزرقان، أو الأول أحمر والثاني أزرق، أو الأول أزرق والثاني ماذا؟ أحمر. هل بقي قسم خامس؟ لا، هذه تسمى قسمة عقلية. يعني تنظر إلى الأقسام التي يمكن أن تنتج لك من هذه العملية، من هذه العملية. فإذا الناس حيث العبادة والاستعانة أربعة أقسام. قال المؤلف: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. أهل العبادة، العبادة موجودة، وأهل الاستعانة بالله عليها، على العبادة، عندهم عبادة وعندهم استعانة بالله على هذه العبادة. فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل العبد ما يسأل أفضل ما كان ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى نعم ما يسأل ما هي مشكلة عندي ولهذا كان طيب ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته. أفضل خبر مقدم، والإعانة اسم كان مؤخر، ويجوز العكس. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، يعني كانت الإعانة على مرضاته أفضل ما يسأل. ويصلح كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته. قال: وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في كل دبر صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أنهم أهل العبادة وأهل الاستعانة بالله سبحانه على تلك العبادة، عبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم من الله أن يعينهم نهاية مقصودهم. ويقابل هؤلاء القسم الثاني، المعرضون عن عبادته والاستعانة به. هؤلاء شر الأقسام الأربعة. قال: فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، يسأله حظوظه وشهواته. قال: والله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ما هي الحاجة التي أجاب الله إبليس حين سأله إياها؟ التأجيل إلى يوم يبعثون. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. انظر على كلام جميل. ليس كل من سأل الله عز وجل وأجابه أن ذلك لكرامته عند الله. فقد سأل إبليس النظرة فأنظره الله إلى يوم يبعثون. وكان فيه غاية الشقاوة له والهلاك، وله ولأتباعه وجنوده. قال: وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك، أي الذي سأله، وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر. هكذا عندكم؟ طيب، من قوله وعلامة هذا نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إن الإخوة عندهم دروس. إذن هذا القسم الثاني، القسم الأول والثاني إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي في الدرس القادم. أخ يقول: إذا مات الرجل وهو لا يصلي وعليه قضاء صوم، هل يقضي عنه الصوم وليه؟ هذا يكون على اعتبار الخلاف في ماذا؟ في كفر تارك الصلاة، والذي نراه أنه لا يقضى عنه صيامه، لأن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. تقول السائلة: بعض الأخوات في مصلى النساء في المحاضرة تأتي معها بعض بناتها من سن العاشرة الثانية عشرة، وعند إقامة الصلاة يبدأن بالصف للصلاة، فتأتي بعض الأخوات تخرج البنات من قرب أمهاتهن، نعم، هل إذا كانت البنت أو كان الولد الابن يحسن الصلاة، إذا كان يحسن الصلاة فإنه يبقى بجوار وليه. لو أخرج الأولاد كلهم إلى آخر المسجد والكبار يصلون والأولاد في آخر المسجد، ما الذي يحصل؟ فوضى. لو كان كل ولد عند أبيه، إن كان ممن يصلي فيصف بجوار أبيه، يبتعد عن خلف الإمام لأن الأطفال ما يكونون وراء الإمام، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ويصف هو وولده في جانب الصف أو في الصف الثاني، تستقيم الأحوال والأمور. إذا رأى ولده يلعب ربما فركه بأذنه أو كذلك هو سيشعر أنه بجوار أبيه ويصلي بهدوء. طيب، أما إذا تركوا يصفون صفا وحدهم ما تجد إلا المزابطة والملاقصة والمقارصة في الصلاة، لا يتركون الناس يصلون ولا يصلون هم بأنفسهم الصلاة المطلوبة. فلهذا إذا كانت البنت تحسن الصلاة وكانت تحسن الوضوء والصلاة تصلي بجوار أمها، لا تخرج من الصف، لا تخرج من الصف، ليس لأحد حق في أن يخرجها من الصف، تصلي بجوار أمها أو بجوار أبيها يصلي الابن. نعم. أما إذا كانت لا تحسن أو كان الطفل لا يحسن صغيرا، فإذا كانت هناك كان هناك سعة أن يصلي أن يجلس أمامك بهدوء يجلس أمامك، إذا قام هو بنفسه وقام يصلي مع الناس الطفل يرى الناس يركعون ركع سيسجدون سجد من تلقاء نفسه تركه. طيب، أما أن تجعله بجوارك في الصف وهو طفل لا يحسن الوضوء ولا الصلاة، تجعله صفا يعني يصف كصف كشخص كبير، هذا خطأ، هذا خطأ، اجعله أمامك. وإذا كان صغيرا يمكن أن تجعله بين رجليك، يعني أمامك، يقف أمامك وأنت تصلي وهو يقف أمامك، يعني أمام رجليك، أنت تركع وهو يركع ويصلي الناس عن يمينك ويسارك. نعم. المقصود يا إخوة أن من كان يحسن الصلاة يصلي بجوار وليه، هذا الأفضل، هذا الذي هو ينضبط به الحال. يقول: حديث قتل خالد بن الوليد للعزة أين نجده؟ في مسلم هكذا يا إخوة، أعطنا. أفرأيتم اللات والعزة؟ كتاب التوحيد لمن؟ أما ليس في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ليس فيه، لكن يمكن في الشرح بعض الشروح يمكن. لا لا، أقصد حديث، هو حديث المسند. يقول السائل: المسبوق دخل في الصلاة في أثناء انحنائه للركوع سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولم يصل المسبوق إلى إتمام الركوع، هل تحسب ركعة؟ الجواب: لا، هذه لا تحسب ركعة، هذه لا تحسب ركعة. يقول: هل يجوز لعن الرافضة؟ نعم يجوز، الذين يتهمون عائشة بما برأها الله منه ويحرفون القرآن ويسبون أبا بكر وعمر ويلعنونهما. طيب افتتح. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النجم: قال العزى كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان: يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. طيب، الحديث الذي ذكرناه أو قرأناه حديث عند النسائي: لما فتح من حديث أبي الطفيل، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى. نعم، وكانت بها العزى، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الحيل، في بعض الروايات في الجبل، يعني ذهبوا وهربوا إلى الجبل، وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى، تلك العزى. سنده: قال النسائي حدثنا علي بن المنذر قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل، عن أبي الطفيل، وهو حديث الذي أعرفه أنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.